العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد الضيف وكذا المستمع الكريم. كنا في الحلقة السابقة قد افتتحنا الحديث عن مبحث العصمة، قلنا هناك أن الإمامة تتحرك في ثلاثة خطوط، هي الخط التكويني، الخط التشريعي، والخط القيادي السياسي.
أحسنت.
ويبدو من الوجهة المنهجية أن سماحة السيد الضيف يحاول أن يستلهم الدليل على العصمة ويقيم الدليل على العصمة انطلاقا من هذه الخطوط الثلاثة.
أحسنت.
يعني يستنبط الدليل تارة من البعد التكويني، وتارة أخرى من البعد التشريعي، وتارة ثالثة من البعد القيادي السياسي. أيضا مر معنا في الحلقة السابقة فيما يتعلق بالدليل التكويني الانطلاق من الآية الكريمة: لا ينال عهدي الظالمين.
أحسن.
وقد أشار سماحة السيد الضيف إلى أن هناك مقاربتان، لو مقاربتين
مقاربتين
إيش لأول واحد يبدي يخطئ أن هناك مقاربتين،
يعني شو المقاربة مقصودة؟
هو أصلا مقاربة معناها بالضبط الاقتراب المنهجي من الموضوع الآخر والأقل، يعني
أكبر الموضوع.
وقد أشار سماحة السيد الضيف إلى أن هناك مقاربتين حول الموضوع وحول الآية الكريمة. المقاربة الأولى تنطلق من التاريخ على يد المفسر الإسلامي صاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي، والمقاربة الثانية تنطلق من مفسر معاصر هو العلامة صاحب تفسير الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي. وقفنا في الحلقة الماضية أيضا مع مقاربة الشيخ الطبرسي. أساس ولب تلك المقاربة هو الانطلاق من الفهم أو التنظير التالي: أن الآية تقول أن عهد الإمامة لا ينال من ظلم، من ظلم الآخرين أو من ظلم نفسه. تسلسل السيد الباحث مع هذا المفهوم، انطلق منه بالصيغة التالية: أن الظلم يرتد إلى الشرك، وأن كل معصية شرك. فبالتالي طبعا استدل على ذلك، على هذه المعادلة، باستدلال العقلي واستدلال الروائي واستدلال القرآني في نفس الوقت. فبالتالي كل من يرتكب المعصية إنما يقع في دائرة الشرك، وكل من يقع في دائرة الشرك إنما يكون مصداقا للظلم، وبالتالي يكون بعيدا عن دائرة الإمامة. الآن أترك الميكروفون لسماحة السيد الضيف لنقرأ معه مقاربة السيد الطباطبائي للآية الكريمة وللدليل التكوين على العصمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الآخر الذي يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى الإنسان نجد يمكن تقسيمه من الناحية العقلية إلى أربعة أقسام. القسم الأول هي تلك الطائفة من الناس الذين كانوا ظلمة من أول عمرهم إلى آخر عمرهم. القسم الثاني هي تلك الطائفة من الناس الذين كانوا في أول عمرهم من الظلمة وفي آخر عمرهم من غير الظلمة. القسم الثالث عكس الصورة الثانية، وهو أن يكون من المؤمنين ومن الصالحين في أول عمره ومن الظالمين في آخر عمره. القسم الرابع الذي يقابل القسم الأول، وهو أن يكون من غير الظالمين من أول عمره إلى آخر عمره. تعالوا معنا إلى النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، لنرى بأنه هذا النبي الذي هو من أنبياء أولي العزم، هل يمكنه أن يطلب الإمامة لمن كان ظالما في كل عمره، أو يطلب الإمامة لمن كان مؤمنا في أول عمره وظالما في آخر عمره، أو أن إبراهيم أجل شأنا من أن يطلب الإمامة لهاتين الطائفتين؟ نحن عندما نرجع إلى الآيات التي تكلمت عن إبراهيم، مثلا هذه الآية المباركة في سورة التوبة الآية 114، الآية هكذا تقول: هناك نجد القرآن الكريم عندما يتحدث عن إبراهيم، تقول الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هل يعقل لإبراهيم الذي علم من أبيه أنه عدو لله، ومن الواضح أن كل عاص فهو بمستوى من المستويات عدو لله سبحانه وتعالى، فهل يعقل أن يطلب إبراهيم الإمامة التي نالها في أخريات حياته، تلك الدرجة التي وصل إليها بعد العبودية بعد النبوة بعد الرسالة بعد الخلة، وصل إلى هذا المقام وهو مقام الإمامة، والتي يقول الإمام ومن عظمها في عين إبراهيم طلبها لذريته، هل يعقل من إبراهيم أن يطلب هذا المقام العالي الذي لا يكون إلا من خلال التوحيد، هل يعقل أن يطلبها للعاصي وللمشرك أو لا يمكن؟ هذه الآية صريحة في هذا المعنى أنه لا يمكن، وإبراهيم أجل شأنا من أن يطلب الإمامة لمن كان في كل عمره عاصي أو في أوله صالح وفي آخره عاصي. مثلا آية أخرى في سورة الزخرف الآية 36، هناك أيضا نفس هذا المضمون نحن نجده في الآية في سورة الزخرف الآية 36، الآية هكذا تقول، العفو، الآية 26،
نعم
أيبالي، الآية 26، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون.
نعم،
إذن هو بريء من الشرك وكل ما يرجع إلى الشرك، وهكذا آيات أخرى بهذا المضمون تفيد هذه الحقيقة. على هذا الأساس عندما قال إبراهيم ومن ذريتي، لا يمكن أن نقبل أن إبراهيم طلب الإمامة لمن كان في كل عمره ظالم أو لمن كان في أول عمره ظالم وفي آخر في أول عمره صالح وفي آخره ظالم. إذن هذان القسمان خرجا من دعاء إبراهيم. بقي ماذا؟
القسم الأول والثاني.
بقي القسم الأول، احنا بحسب التقسيم. المهم، بقي من كان في أول عمره ظالما وفي آخره صالح، ومن كان في كل عمره غير ظالم، هذان القسمان بقي. إذن إبراهيم فيما يرتبط بمن كان ظالما كل عمره أو من كان صالحا أولا وبعد ذلك ظالم، هذا لم يسأله لمن لذريته، وإنما يسأل الإمامة للقسمين الأخيرين، يعني من كان صالحا في كل عمره ومن كان في أوله ظالما وفي آخره صالح. الآية جاءت حتى تقول من كان في أوله ظالم وفي آخره صالح، أيضا هذا ظالم لا يصلح للإمامة، فينحصر الأمر في من كان من أول عمره إلى آخر عمره صالحا ومحسنا وغير ظالم.
نعم، هذا الدليل يعود بجذره إلى السيد الطباطبائي كما أشرت.
يعني السيد الطباطبائي في الميزان في الجزء الأول صفحة 270 وما بعد يقول أنه وقد قرب بعض أساتذتنا العصمة من الآية المباركة بهذا النحو، ولا يذكر الشخص الذي قرب الاستدلال بالعصمة الكلية من خلال هذه الآية، ولكن ينسب هذا التفسير أو هذا البيان وهذا التقريب للعصمة من الآية المباركة واستفادة العصمة الكلية، وأن الظالم ولو في آن ما في حياته لا ينال عهد الإمامة، ينسبه إلى بعض أساتذته. ولكن نحن وجدنا هذا الدليل، وجدناه في كلمات السيد الطباطبائي ولم نجده في كلمات الآخرين.
نعم، سماحة السيد كمال الحيدري، بودي أن أعود بعض الشيء إلى الوراء.
نعم،
كما يقال. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة وكذلك في هذه الحلقة نواصل الحديث عن العصمة، ولكن لا ندري أو لربما لا يدري المستمع معنا ماذا نعني بالعصمة، فماذا نعني بالعصمة على وجه التحديد؟
اسمحني الأخ خالد، وهو أنه إحنا عندما ندخل الدليل الثاني ونبين الدليل الثاني على العصمة الكلية، بعد الدليل الثاني نبين العصمة في ذاك الوقت يكون أوضح بكثير مما لو أبين حقيقة العصمة.
الآن على نحو الإيجاز، يعني ماذا نعني بالعصمة التي
يعني نحن نريد نعني بنحو الإيجاز، نريد أن نعني بالعصمة أن هناك درجة من العلم واليقين
يصل إليها الإنسان ذاك العلم وتلك المعرفة وذاك اليقين يمنعه عملا من أن يعصي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالعصمة منشأها أمر علمي، علم، هذا العلم هو الذي يمنع صاحبه من الإتيان بما يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. إذن إذا رجعنا إلى جذر العصمة، جذر العصمة ليس أمرا عمليا وإنما جذره أمر علمي، وهذا ما يقف عليه القرآن بنحو واضح، أن العلم هو منشأ السلوك الخارجي، أن العقائد، أن اليقين هو منشأ السلوك الخارجي. فلهذا إذا تتذكرون القرآن الكريم عندما جاء إلى أوصاف الأئمة من الناحية الثبوتية، قلنا أن القرآن يتعرض للإمامة في بحيثيتها الإيجابية ويبين حيثيتها السلبية أيضا، أو الجنب المانعية منها. حيثيتها السلبية قال أن الظالم لا ينال الإمامة، أما حيثيتها الإيجابية قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحسنتم. إذن أرجع الحيثية الإيجابية للإمامة، جعلها تكمن أين؟ تكمن في اليقين، وهذا اليقين يعطي الإنسان قابلية وقدرة على الصبر على المستويات المختلفة. فلهذا إن شاء الله إذا وفقنا نحن عندما نقف عند الدليل الثاني سيتضح بأنه حقيقة العصمة ما هي.
نعم. طبعا بقيت إلى نهاية البرنامج، إلى خاتمة حلقة اليوم، لربما أكثر بقليل من 5 دقائق.
نعم جي.
فلا أدري إذا كان سمعت السيد
يعني هذا الدليل الثاني، أنا يقينا لا يسعني 5 دقائق أن أبين فيه الدليل
إجمالا.
أحسنتم. أنا أبين إجمال هذا الدليل، إجمال هذا الدليل أبينه، وإذا وفقنا إن شاء الله في حلقة مقبلة أيضا سنقف بنحو أكثر تفصيلا على هذا الدليل. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى حقيقة العلم يعطي للعلم أبعاد متعددة. البعد الأول الذي يوجد للعلم، هذا العلم الذي يوجد عندي وعندك وعند البشر المتعارف، هذه الآية التي أشارت إليها أو أشارت إلى هذه الحقيقة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذا ما يعبر عنه بحسب الاصطلاح الفلسفي بالعلم الحصولي. مراد من العلم الحصولي أنك تعلم صور الأشياء، مفاهيم الأشياء، ولكنه هذه المفاهيم تكون بمرتبة وبمستوى الحاكي عن الحقائق الخارجية. يسمى هذا العلم بالعلم الحصولي، وهذا العلم يمكن لأي إنسان أن يحصله، سواء كان فاسقا فاجرا، أو كان مؤمنا عادلا، أو كان متقيا، أم لم يكن كذلك.
نعم.
هذا العلم جعله الله شركة بين البشرية جميعا، هذا نحو من العلم. النحو الثاني من العلم نحن عندما نأتي إليه نجد أن القرآن يشير إلى أن بعض الحقائق لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا من خلال التقوى، يعني أن هذا النحو من المعرفة ما لم يكن الإنسان متقيا الله سبحانه وتعالى لا يرزقه هذه المعرفة. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة، منها قوله واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن تبين أن هناك نحو من العلم يتوقف على ماذا؟ على التقوى. وإلا هذه العلوم الموجودة عندي وعندك، أنا أريد أن أدرس الفلسفة، أريد أن أدرس الفقه، أريد أن أدرس الأصول، أي علم من هذه العلوم لا يتوقف على التقوى. يمكن أن أكون متقي وأدرس هذه العلوم وأحصل عليها، ويمكن أن لا أكون متقيا وأحصل على هذه المعارف، ولكن هناك نحو من المعارف يشير إليها القرآن، وهي تلك التي تتوقف على التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن التفرق بين الحق والباطل هذا لا يعطى لكل أحد، وإنما يعطى لمن هو متقي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أو هذه الآية المباركة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرزق هنا ليس الرزق المادي، لأننا كلنا نعلم أن الرزق المادي ليس متوقفا على التقوى. أنت تستطيع أن تحصل على الرزق المادي، بل كل البشرية ترزق ماديا، وفيهم المتقي وغير متقي، بل نجد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين هذه الحقيقة، أنه نحن قد نعطي للكافر سقفا من فضة ومعارج عليها يتكون، ولكن خوفنا أنه الناس يكونون حتى المؤمنين يطمعون أن يكونوا من الكفرة لولا أن يكون الناس أمة واحدة. إذن ويرزقه من حيث لا يحتسب، قطعا المراد من الرزق هنا ليس هو الرزق المادي، وإنما هو الرزق المعنوي، ومما رزقناهم ينفقون على أي نحو. إذن القرآن الكريم يشير إلى نحو من العلم يقول لا يتوقف على التقوى، ويشير إلى نحو آخر من العلم يقول يتوقف على التقوى. ولكنه نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أيضا يشير إلى نحو ثالث من العلم، وهو اليقين، هذا الذي قالت عنه الآية المباركة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمطلوب الأساسي للإنسان، الهدف النهائي للإنسان أن يصل إلى مقام اليقين، هذا الذي قال عنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أقل ما قسم بين العباد هو اليقين، قليل ونادر يوجد اليقين. طبعا اليقين أيضا له مستويات متعددة، ولكن الآن بنحو عام أتكلم. اليقين لا يحصل للإنسان إلا إذا رأى ملكوت السماوات والأرض، فلهذا تجد في هذه الآية المباركة قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. التفتوا جيدا إلى الربط الموجود بين الآيات، هناك قالت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لمن يريد أن يكون إماما على مستوى العلم لابد أن يصل إلى العلم الحصولي، لا يكفي.
نعم،
لكي يصل إلى العلم الحصولي، العلم الحصولي لا يكفي لأن يكون الإنسان إماما، لكي يصل إلى العلم الذي منشأه التقوى أيضا لا يكفي لكي يكون إماما. متى يصل ويستحق الإمامة؟ إذا وصل إلى مستوى اليقين من الناحية العلمية. واليقين كيف يصل إليه الإنسان؟ بيّنت الآية المباركة أن الطريق إلى اليقين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هنا احنا لابد أن نقف قليلا بأنه ما هو المراد من الملك وما هو المراد من الملكوت، لأنه في آخر سورة ياسين الآية المباركة هكذا تقول إنما أمره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآية المباركة بيّنت أن عالم الملكوت عالم الأمر التكويني لا عالم الأمر التشريعي، لأنه فرع قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا كن فيكون، فسبحان الذي، هذه الفاء تفريع، يعني عالم الملكوت مرتبط بعالم الأمر التكويني لو بعالم الأمر التشريعي والتدريجي.
طبعا يعني فقط أود من سماحة السيد الضيف أن نترفق قليلا بمستمعين الكرام، يعني ماذا تعني بالأمر التكويني أو الأمر التشريعي هنا؟
أحسنتم، ما أدري وقت يسعنا أن
ندخل دقيقة واحدة أو أكثر بقليل من دقيقة.
دقيقة واحدة في المراد من الأمر التكويني، أن الأمر التكويني لا يتحمل تدريج. شوفوا أنا وأنت عندما نريد أن نوجد لابد أن يمر علينا مدة من الزمان نحصل في التدريج، يحصل تدريج معين حتى يتحقق الشيء.
ما
هذا نسميه أمر تكويني تدريجي، تكويني ولكنه تدريجي. وعندنا أمر تكويني دفعي، بمجرد أن تتحقق الإرادة الإلهية فإن المراد يوجد في الخارج، فهي بإرادتك دون أمرك موجودة، فهي بإرادتك من غير أن تقول لها أمرت، فقط بمجرد أن تتحقق الإرادة يتحقق ماذا؟ المراد خارجه. هذا أنت تستطيع أن تعرفه في النفس، أنت بمجرد أن تريد من اليد أن ترفع الكتاب، أنت لا تحتاج أن تأمر اليد أقول أمرتك أيها اليد أن ترفع الكتاب، بمجرد أن تريد رفع الكتاب وتأمر اليد، اليد تمتثل أو لا تمتثل؟
تمتثل
بشرة. هذا نسميه الأمر التكويني الدفعي.
نعم، شكرا لكم سماحة السيد الضيف. فقط أود أنا أعود إلى الخطوط الأساسية في برنامج اليوم. قلنا أن مبحث هذه الحلقة والحلقة السابقة وربما الحلقات الآتية أيضا يدور حول العصمة
بمستواها الأعلى.
نعم، والعصمة تنطلق تارة في مستوى التكوين وأخرى في مستوى التشريع وثالثة في مستوى في المستوى القيادي السياسي، يعني حينما يتبوأ الإمام موقع القيادة السياسية للأمة، وهو طبعا آخر المستويات وأنه أدنى المستويات.
نعم نعم.
مع أن
يعني من شؤون هذه،
مع أن علم الكلام التقليدي وتاريخ الفرق يؤكد على هذه الرتبة،
بل حتى بعض الكتاب المعاصرين أيضا يتصورون الإمامة تتلخص في البعد السياسي.
نعم. في البعد التكويني طبعا طلق سماحة السيد كمال حيدري من مقاربتين أساسيتين. المقاربة الأولى انطلقت على يد المفسر الإسلامي الشيخ الطبرسي صاحب إجماع البيان، والمقاربة الثانية انطلقت أو تأسست على يد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. ثم انتقل سماحة السيد الضيف للاستدلال على العصمة من خلال خط التكوين بتقسيمات للعلم. طبعا لا أود أن يقع المستمع في حالة اضطراب، لذلك أترك الدليل الثاني دليل العلم إلى الحلقة الآتية. أكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله بكل خير مستمعينا الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.